قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم سوريا الثوره، ثوره الكرامه، ثوره الامه، ثوره الابطال السوريين، والذي تكالبت عليهم قوى الشر كلها على هؤلاء الابطال، وباذن الله هم منتصرون نصرا مؤزرا لا لانفسهم ولا لسوريا انما لامتهم العربيه والاسلاميه. اسمحوا لي في بدايه هذه الحلقه مشاهدي الكرام ان ارحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد رحال، مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية. نرحب بك دكتور.
أهلا بكم.
أهلا بك. دكتور رحال، يعني بداية يعني قبل أن نبدأ في المذابح التي حدثت الأسبوع المنقضي في إدلب وما حولها، يعني ولعل أبرزها في إدلب الباسلة، يعني كلمة توجهها إلى الثوار في سوريا الذين ننتظر هبتهم غدا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اعتدت دائما أن أحيي هذا البلد الشامخ بشعبه، بنسائه، بشبابه، بأطفاله، برجاله، بشيوخه، وبكل حبة تراب فيه. فلقد أثبت هذا البلد أنه من أفضل البلدان في العالم في هذا العطاء الغير محدود، هذا العطاء وهذا الحب وهذا التنظيم الرائع لهذه الثورة التي وصفها العالم الغربي بأنها من أنظف الثورات وبأنها من أزكى الثورات وأكثر ثورات العالم تنظيما. هذا ما يقوله الغرب، هذا الغرب الذي حاليا يساعد بشكل من الأشكال على رفع ما يسمى الحيف عن والظلم عن الشعب السوري. أنا لابد لي أن أشكر هذا الشعب، أن أحيي أهل درعا، أن أحيي أهل حوران بقراه المحاصرة. تصور أن هناك بعض المناطق في حوران حتى اليوم محاصرة ولا يسمع فيها، الدول العربية لا تسمع فيها، الدول العربية لا تسمع لشكاوى أهل حوران الذين قطعت عنهم الكهرباء وقطع عنهم الماء وقطعت عنهم الإمدادات، وهم يعيشون بدون طعام وكأنهم يعيشون حياة معدمة.
هناك حياة بدائية،
ليس حياة بدائية، حصار، سجن، من غير طعام، من غير ورعب، ورعب.
تصور حليب أطفال،
تصور أن الأطفال هناك يعيشون على صوت الدبابات، صوت القناصة في حوران الصامدة، ومع ذلك فهم صامدون، حامدون، شاكرون لله تعالى، ولا يشكون إلا هذا الغبن الشديد من إخوانهم في الدول العربية. هناك القليل من يساعد، ولكن عمليا لا يجدون لصرخاتهم أثرا في كثير من الدول العربية، بل أن هناك عدد من الدول العربية وللأسف تآمرت عليهم، وهناك عدد من الدول الإسلامية من تدعي الإسلام تآمرت وأرسلت قناصة وأرسلت مرتزقة من أجل قتل هؤلاء الأطفال ومن أجل قتل الأمهات. هذا ما سمعنا. أحيي دمشق وأحيي ريفها وصعيدها الطاهر، هذه المدينة التاريخية التي حياها الرسول عليه الصلاة والسلام وسماها بالأرض الطاهرة المباركة. أحيي شباب حمص الرائعين الذين ضربوا أروع الأمثلة في صمودهم وفي تنظيمهم وفي حسهم الجهادي الرائع. أحيي قرى حمص، أحيي تلكلخ وتلبيسة والرستن وسهل الحولة، أحيي محافظة حماة، وحيي محافظة إدلب بريفها ومدينتها الرائعة التي تتحدى كل الصعاب، وحيي شهداء مدينة إدلب، وحيي شهداء جبل الزاوية، وحيي بطولة جسر الشغور، وحيي أهل المعرة، وحيي أهل بنش وأهل سرمين، وحيي تلك البلاد قرية قرية، فهي بلاد والله وبحق إنها بلاد تتمتع بحس عالي جدا من الجهاد. وحيي حلب التي بدأت تنتفض، حيا بعد حي وقرية بعد قرية، والذين يريدون أن يفهمون أن الأيام القادمة هي أيام حلب، حلب التي عهدناها دائما، ونحن نعرف ما هي الأسباب التي جعلت من حلب تتأخر قليلا، وهي أسباب تنظيمية ليست لقلة في مروءة أهل حلب، وليست لقلة في شجاعتهم أو نخوتهم، وإنما هناك أمور تنظيمية. أحيي ساحلنا الرائع الجميل، أحيي كل أهل سوريا، أحيي شباب التغيير الكردي الذين وقفوا مع والذين قالوا نحن في خندق واحد مع شهداء درعا أزادي، أحيي أهل البوكمال، أحيي أهل الميادين والعشارة ودير الزور، أحيي أهل القامشلي والحسكة ورقة. أنا مغرم بسوريا، أحب سوريا، أنا دائما أحس بأني أنتسب وأنتمي إلى بلد عظيم هو سوريا.
نعم، له عمق يعني حضاري وقدم في التاريخ ضاربة بجذورها إلى ما قبل التاريخ. يعني عندكم مثلا في الشام بعض الكهوف التي وصلت إلى 54 مليون سنة قبل الميلاد، عصر الأيوسين الأوسط كما يقال، وعصور ما قبل التاريخ كما هو في مصر والعراق الأبية. دكتور رحال، يعني أبدأ يعني بشيء يعني يحزن الجميع، وهو تلك المذابح التي حدثت الأسبوع المنقضي في إدلب تحديدا كنموذج يعني للعديد من المذابح التي حدثت في كل القرى والمدن السورية.
نعم، للأسف الشديد ما حصل الجمعة الماضي في محافظة إدلب، وخاصة في بلدة صغيرة اسمها المصطومة، وهي تقع بين مدينة إدلب ومدينة أريحة، حصل شيء فظيع. هناك معسكر، يقال أن في هذا المعسكر أعداد كبيرة جدا من حراس الثورة الإيرانية إضافة للأمن، استغلوا الانتفاضة واستغلوا أن أبناء جبل الزاوية وجسر الشغور قادمون إلى مدينة إدلب لمشاركة الأهالي في إدلب في تظاهرهم ضد هذا النظام،
مؤازرتهم ومساندتهم.
نعم، ومساندتهم، ولكن وهم يصلون استغلوا فرصة أن هؤلاء المتظاهرين يصلون، فخرجت قطعان هؤلاء المرتزقة القادمون من خارج سوريا وأطلقوا على الناس الرصاص، فهرب من هرب وبقي من بقي جريحا، ويقال أن هناك العدد يفوق عن المائة، وهناك ما تزال الجثث حتى اليوم تتكدس في مستشفى إدلب الوطني، ولم يعرف شيء عن أعداد هذه الجثث. يقال أن العدد يربو عن المائة، وصل عدد كبير من هؤلاء الجثث، وللأسف ما يزال الباقي يتكتم عليهم الأطباء، بحيث أن هناك جهازا أمنيا يساعد على التكتم على المعلومات. هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن هناك عددا كبيرا من الجرحى، ثبت أن هذا الحرس السيء الصيط، الحرس الإيراني ومعه أجهزة الأمن، جاءوا إلى الجرحى فأجهزوا عليهم وهم جرحى،
مجرد خلف الأعراف والقانون الدولي.
هؤلاء لا يعرفون قانونا دوليا ولا أعراف ولا
معاهدات جنيف
ولا لا جنيف ولا غير جنيف. هؤلاء ناس قساة القلوب، هؤلاء ناس مجرمون، صفتهم هو الإجرام والتفحش في كل أعمالهم. يعني من إحدى القصص التي رويت من شهود عيان أن هناك أحد الحراس، ما يقال أنه شاهدوه من الحرس الإيراني، عندما شاهد أحد الشهداء فاستل حربة من جيبه وأخرج هذه الحربة وبقر فيها وفتح صدر أحد الشهداء وأخرج منها القلب ليشاهد بقية الجرحى الذين كانوا موجودون يتكدسون على الأرصفة. فعلا نعاني نحن من مذابح ترتكب على أيدي هذا النظام، مذابح رهيبة جدا ومذابح شنيعة. وأنا أقول أن أهل الجبل وأهل إدلب والله لن يسكتوا، ونحن نقول لهذا النظام والله لن نسكت على تلك الجرائم، والله سنحاسبه حسابا عسيرا وسنقطع الأيدي التي امتدت على أيدي هذا الشعب. محافظة إدلب تعتبر هي من أكثر مناطق سورية ثورة، وهي معروفة بالتاريخ، فهي منطقة ثغور وجهاد على مدى التاريخ الطويل، فهم ليسوا بحاجة إلى النخوة لكي ننخيهم، ولكنهم ما شاء الله عليهم، هم كلهم نخوة وكلهم رجولة، وسيردوا على هذا النظام، وهذا الرد سيكون قريبا وإن شاء الله سنرى ذلك في القريب العاجل.
دكتور رحال، يعني بقول يعني قيل أن الأطفال أو كثير من الأطفال أو كثير من العوائل في سوريا مختلف أطرافها وأطيافها قاموا بدفن أطفالهم نظرا لهذه الحصارات وهذا السجن الجماعي من قلة حليب الأطفال وقلة الغذاء بالنسبة للأمهات المرضعات، فقاموا بدفن أبنائهم في الحدائق مثلا.
ليس هناك من أماكن أخرى، ليس هناك والدبابات تجوب.
تخيل ابني يموت أمام عيني جوعا، يعني ليس مريضا وليس غير الذي أنتظر أن يربى وأن يكون يعني عريسا وأن يكون يعني يحمل اسمي وغير ذلك، فإذا به يموت أمامي وأدفنه بيدي.
نعم، وهذا ردا، هذا رأي يأتي رد على ما يدعيه رأس النظام الكذاب من أنه أخر التنمية بسبب اهتمامه بالأشياء الضرورية المتمثلة بحليب الأطفال. لا بارك الله لا فيه ولا في حليب الأطفال الذي جلبه إلى سوريا. هنا تحاصر مدن بالكامل، مدينة مانياس حتى اليوم محاصرة. تصور أن مدينة محاصرة منذ أكثر من شهر، ليس فيها لا كهرباء وليس فيها ماء وليس فيها أي شيء وليس فيها طعام. تصور أنهم دخلوا إلى البيوت، حتى الطعام الذي كان موجود في البيوت
أفسدوه.
تصور أنهم أفسدوه وخلطوا الأكل على بعضه البعض ثم رموه. تصور أنهم دخلوا يدعون الدين ثم يأتوا بعد ذلك إلى المساجد فيدنسوها وإلى القرآن الكريم فيمزقونه، وهناك من قال أنهم بالوا على القرآن الكريم. أستغفر الله العظيم. هذا هو النظام الذي يدعي أنه ممانع وأنه صامد، فتبا لهذا النظام.
طب دكتور رحال، كل الذي قصصت علينا وتشيب له الولدان وتهتز له القلوب وتدمع له العيون، يعني كيف تتصور أو في تصورك وأنت أستاذ استراتيجية يعني خريطة الثورة السورية على مدار الأيام القادمة بإذن الله؟
دائما هناك في الثورات العالمية، تبدأ الثورات من مكان معين ثم تتوسع هذه الثورات ثم تنطلق على شكل مسيرات ثم تظاهرات ثم بعد ذلك تأتي الاعتصامات ثم تشتعل ثم يبدأ ما يسمى بتحرك الثورة. الثورة لا يمكن نهائيا أن تنتصر إلا عندما تتحرك الثورة من مكانها. يعني هناك في كل مكان في العالم هناك يكون مناطق تسمى بالمناطق الباردة وهناك ما يسمى بالمناطق الساخنة
الملتهبة.
نعم، المناطق الملتهبة. وفي الغالب يكون الخطر الجسيم ليس من المناطق الملتهبة، وإنما يأتي الخطر من المناطق التي يعتقد أنها باردة. فهذه المناطق الباردة تراقب بهدوء ما يجري في المناطق الملتهبة ثم تتحرك وتنقض على الحكم من أي
مكان وتتعلم من الأخطاء.
نعم وهي تستفيد،
تجهز نفسها بواقع،
تجهز يعني نفسها. ولذلك نحن نرى أن الثورة السورية تعتبر من أكثر الثورات في العالم العربي، تعتبر من أكثرها تنظيما، ولهذا فنحن لا نخشى على هذه الثورة إطلاقا. الشباب الذين يقودون الثورة في سوريا هم ليسوا من البلطجية وليسوا من الأميين، فهم من خيرة الطبقة المثقفة في سوريا. ترى غالبا
كما كان الحال في مصر.
نعم كما كان.
لم يكونوا يطالبون بلقمة العيش، إنما يطالبون بكرامتهم.
كانوا يطالبون،
كان عندهم سيارات وكان حالهم متوسط، ويعني ليسوا شحاذين ولا ممولين من الخارج كما كان دائما النظام المصري.
وعندما نأتي إلى الخارطة، خارطة الثورة السورية، فإننا نأتي إلى ثورة مثالية بالكامل. هي انفجرت من مكان معين ثم بدأت في التنظيم ثم بدأت في المسيرات ثم بدأت في التظاهرات، وهي الآن بدأت في بعض المناطق في الاعتصامات، وقريبا جدا سنرى إن شاء الله وبأسرع مما نتوقع سنرى أن هذه الثورة تتحرك. فلا غبار على هذه الثورة. الثورة في سوريا لها قياداتها ولها منظموها ولها
يعني ليس صحيحا دكتور رحال ما يقال أنها عشوائية، يعني ليس لها قيادة ولا تنسيق ولا
هذا الكلام هو يقوله من لا يعرف شيء في حالة الثورة السورية.
هكذا يدعي النظام لكي يحبط يعني من ينضم أو يحاول الانضمام.
نعم،
أو
نحن
الالتحاق بركب الثورة.
طبيعي من النظام، أي نظام، نحن رأينا عدة أنظمة كيف سقطت، وكل هذه الأنظمة تدعي أنها للأسف أنهم كلهم لصوص وكلهم غير منضبطون
وكلامهم واحد
وكلامه وكأنه المعلم واحد وكأن المعلم واحد والاسطوانة واحدة والاتهامات واحدة. لا، الثورة السورية عندما ما تراها فإنها تراها منظمة، وكل بلد تمشي فيها مظاهرات وفقا لتلك البلدة. فالمظاهرات التي تجري في حمص مثلا هي غير تلك المظاهرات التي تجري حاليا في مدينة حلب. في مدينة حلب يعملون طوال الأسبوع ويستريحون يوم الجمعة، على عكس المدن الأخرى فإنهم يتحركون يوم الجمعة، وفي بعض المناطق يتحركون كل أيام الجمعة. فهذا الشيء يدل على ترتيب، لا يدل ولا يدل على فوضى. بالعكس يعني عندما تأتي إلى في مدينة حلب شهد في أحد في الأسبوع المنصرف أكثر من 5 مظاهرات في يوم واحد
في أماكن مختلفة
بأعداد مختلفة.
كيف تسير هذه الأمور بعشوائية يعني؟
لا فلا يوجد شيء اسمه عشوائية، وإنما يدل على أن الدولة هي التي لا تعرف شعبها جيدا وتدل على أن هذه الدولة غبية أمام الجمهور. إضافة إلى أن هناك الكثير من المحللين، هؤلاء المحللون عادة يعيشون خارج سوريا لا يعيشون داخل الثورة،
زي طالب إبراهيم مثلا
يعني هو لا هو لا
أسمع لهذا الرجل لكي أضحك والله يا دكتور.
لا ليس هو فقط، وإنما أيضا للآخرين أن نفس الحالة، يعني هم مصابون عمليا، هم مصابون بحالة من الهستيرية، ولذلك لا يستطيعوا أن يصدقوا أن هذا الشعب يتحرك بهذا الشكل المنظم، فهم ينفون لمجرد النفي، لأنهم ليس لديهم خيار إلا أن ينفوا ويكذبوا كل شيء. أحيانا المظاهرة تكون أمامهم فيقولوا مثلا
15 واحد ترى
مثلا 15 واحد، أو أنهم يقولوا غير ذلك، خرج الناس يتظاهروا من أجل شكر الله على نزول المطر مثلا، هذا من ما قالوه، قيل لهم ما هذه المظاهرات، الشعب السوري خرج من أجل شكر الله، وهم منذ ذلك اليوم وإلى الآن يخرجون في كل المدن يشكرون الله عز وجل. نعم
نعم. طب دكتور عايز أسأل سؤال، يعني استراتيجية الغرب في قضية العقوبات، يعني مثلا لما كانت العقوبات على العراق أيام ما كان قيل أنه عنده أسلحة دمار شامل، حتى حليب الأطفال والأدوية لم تدخل في إلى العراق، وكانت عقوبات صارمة وحظر كامل حتى مات عدد كبير ملايين من أطفال العراق. لما كانت العقوبات على إيران قال لك المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة، وهل هم جرى عقوبات الدلع زي ما بيسموها. طيب في سوريا نفس العقوبات، يعني ما هي استراتيجية الغرب في هذه العقوبات، يعني وكيف نفرق بين ما حدث في العراق وإيران والآن في سوريا وغير ذلك؟
هو العقوبات، إذا أردنا أن ندرس هذه العقوبات فنحن أمام افتراضين أو أمام أمرين بالواقع، وليس افتراضين. الأول مدى جدية هذه العقوبات ومدى جدية النظام الأوروبي في قضية إسقاط هذا النظام. الشيء الآخر مدى جدية هذه العقوبات عندما نأتي وما هو مفعول هذه العقوبات. جدية النظام الأوروبي، هو النظام الأوروبي عمليا غير جاد في هذه العقوبات. لماذا؟ نحن نرى أن رؤوس الأموال تخرج من سوريا، ورجال رامي مخلوف يشترون المعامل ويشترون الفنادق ويتحركون بكامل حريتهم في الدول الأوروبية. والدول الأوروبية حتى اليوم، نحن شاهدنا في على سبيل المثال في تونس وفي ليبيا وفي مصر، منذ الأسابيع الأولى للثورات أعلنت هذه الدول على أن الأرصدة لفلان الزعماء كذا وفلان كذا وكذا، وتم بالنسبة نعم بالنسبة للنظام السوري حتى اليوم لم يحددوا أي شيء ولا يرضوا أن يحددوا أي شيء. إضافة إلى أن لعبة ما يسمى الحظر على الأشخاص، النظام كله مستفيد، إضافة إلى أن هذه اللعبة هي موجودة منذ القدم. النظام الأمريكي منذ أيام بوش عندما حصلت المشكلة في لبنان فرضوا ما يسمى العقوبات على بعض الأشخاص. الغريب أن الكونغرس الأمريكي، والذي يلعب دائما لعبة الوقت معنا، فرض على نفس الأشخاص نفس العقوبات التي فرضها الكونغرس الأمريكي. وهذا شيء، عمليا مضحك، يعني كيف تفرض عقوبات فرضها سابقا الكونغرس الأمريكي ولم يرفعها بقرار من الكونغرس. فنحن، وإضافة إلى هذا الشيء، أمريكا تصرح دائما بأنها تنتظر إصلاحات بشار الأسد،
وإذا لم يفعل الإصلاحات يتغير.
هذه المشكلة،
بعد 2.5 شهرين قتيل و40 ألف معتقل.
أمريكا تراهن، على بشار الأسد، أن لأن بشار الأسد هو يعتبر من أفضل من يخدم السياسة الأمريكية، ولهذا
يعني ليس عاصمة ممانعة دكتور؟
عاصمة ماذا؟
ممانعة.
الممانعة لمن؟
ضد إسرائيل وأمريكا.
لا يعني هذا قضية ما أنا سميتها في بعض البرامج، وقلت أنها، قيل لي أنها عاصمة الصمود، فقلت أنها الصمود المصدي، لأنه لا يوجد عندنا لا صمود ولا ممانعة.
أصل ده مش كلامي، ده كلام حسن نصر الله في خطابه بالأمس.
نعم.
لو جاهز عندنا نشوفه.
نعم يعني هو بالنسبة لحسن نصر الله من حقه أن يدافع على صديقه المجرم بشار الأسد وعلى هذا النظام أيضا، لأنهم في الإجرام بحق الشعب السوري سيان. حاليا ما يسمى حسن نصر الله يمارس دكتاتورية في لبنان تتجاوز الدكتاتورية التي يقيمها النظام السوري في سوريا. تصور أن هذا ما يسمى حسن نصر الله يفرض سطوته حاليا على كل لبنان، هل تتصور أن الاتصالات في لبنان كلها مراقبة من حسن نصر الله وهو الذي يدعي أنه حر وأنه يتعاطف
مقاوم
وأنه مقاوم؟ الإنسان المقاوم لا يتنصت على الآخرين إطلاقا. هذا وهو يستغل ذلك من باب سطوته ومن باب بعض الائتلافات. أنا لا أحب أن أتكلم عن هذا الشخص.
نسمع ماذا قال حسن نصر الله بالأمس وهو يعضد ويؤازر النظام السوري ويعضد ما يحدث في سوريا من مجازر ومذابح ومقابر جماعية واعتقالات للإخوان في سوريا.
بقوة في الحفاظ على وحدة لبنان، سوريا أوقفت الحرب الأهلية الدموية التي كانت تقضي على لبنان وعلى شعب لبنان. سوريا ساندت لبنان ودعمت مقاومته. نحن عندما نقلق على سوريا نقلق على نظامها ونقلق على شعبها، لا نقلق على النظام فقط، نقلق عما يعد لنظامها وعما يعد لشعبها. موقف سوريا من إسرائيل، من المقاومة الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، صمود سوريا بالرغم من كل الضغوط بعد مؤتمر مدريد، بعد بدء وانطلاق عملية تسوية، صمودها أمام التهويل، صمودها أمام الإغراءات. ونحن نعتقد، وأنا شخصيا أعتقد، مش بناء على تحليل وإنما بناء على مناقشات واستماع مباشر، أن الرئيس بشار الأسد مؤمن بالإصلاح وجاد ومصمم، بل أنا أعرف أكثر من ذلك، أنه مستعد للذهاب إلى خطوات إصلاحية كبيرة جدا. كل هذه المسائل والحيثيات والعناصر برأينا تفرض علينا كلبنانيين عموما وتفرض علينا كحركة مقاومة في مواجهة إسرائيل خصوصا موقفا مسؤولا وكبيرا يقتضي ما يلي: أولا، أن نكون جميعا حريصين على أمن واستقرار وسلامة سوريا نظاما وشعبا وجيشا. ثانيا، أن ندعو السوريين، واليوم ندعوهم، إلى الحفاظ على بلدهم وإلى الحفاظ على نظامهم المقاوم والممانع. ثالثا، أن لا نتدخل كلبنانيين فيما يجري في سوريا، ونترك للسوريين أنفسهم معالجة أمورهم وهم قادرون على ذلك. نعم، إذا أمكن لأي منا أن يلعب دورا إيجابيا فليكن. رابعا، أن نرفض أي عقوبات تسوقها أمريكا والغرب وتريد من لبنان الالتزام بها ضد سوريا، وهذه أحد أهداف زيارة فيلتمان الأخيرة إلى لبنان.
استمعنا مشاهدينا الكرام يعني لمسيلمة الكذاب لهذا العصر، فهذا يعني ما أسميه أنا شخصيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرويبدة، يعني الرويبدة يتحدث والتافه من العامة يتحدث في أمر الناس. تفضل دكتور.
هذا الخطاب أنا أعتبره أنه خطاب تحريضي وهو خطاب أيضا موتور، ويدل أيضا على أن بوادر سقوط هذا النظام قد بدأت. فعندما يجعجع هذا الشخص بهذا الشكل نعرف أن بدايات انهيار.
الألام بدأت.
نعم، الألام بدأت تمت.
يصرخ على قدر الألم.
نعم
كما قال.
نعم، وأنا وعدت بأنه سيحاسب حسابا عسيرا، يطالب بأن لا يتدخل أحد في سوريا، فلماذا يرسل جنوده إلى سوريا ولدينا وثائق رسمية بأنه تدخل بجنوده، ولدينا وثائق من الأمن، المخابرات، القوى الجوية التي تطالب بحماية سياراته التي تذهب إلى حلب، ونحن نعرف في أي معسكرات يقيم أنصاره. فهذا الكلام الذي يدعيه عن أنه يريد الحفاظ على سوريا، سوريا حكومة وشعبا، لا، سوريا ليست حكومة وشعبا. الآن الحكومة في سوريا تقصف الشعب بالدبابات، فكيف نطالب الحفاظ على سوريا؟ الآن نحن في معركة بين نظام متجبر، هو عليه أن يقول علنا، أما أن يقف مع بشار الأسد وعصابته وليست عصابته الممانعة، فلا يوجد عصابة اسمها عصابة ممانعة، يوجد عصابة إجرام، لأننا ما رأيناه هي مجموعة من قطعان الشبيحة الذين يعطوا الأوامر بأن يذهبوا إلى البيوت ويغتصبوا النساء ويسرقوا كل شيء، كل الممتلكات، والصور موجودة، رأينا عشرات الصور وآلاف شهادات الشهود. فكيف له إن كان هو يدعي أنه مقاوم ومجاهد، كيف له أن يؤيد عصابات للقتل وللتدمير، وكيف له أن يدمج بين الشعب الذي يقصف بالدبابات وبين حاكم مجرم؟ هذا من ناحية أخرى، عندما يتحدث عن وحدة لبنان، نعم، عندما يتحدث عن وحدة لبنان، كيف وحد هذا النظام لبنان؟ ألم يفرقه إلى شيعة وطوائف؟ ألم يذبح الفلسطينيون على يد هذا النظام في لبنان؟ ألم يمزق هذا النظام الفصائل الفلسطينية في سوريا ومزقها أيضا؟
الجيش الثامن اللواء الثامن السوري، نعم، مع اللواء السادس بحركة أمل ذبحوا الفلسطينيين في صبرا وشتيلة وبرج البرد.
نعم، وباعترافه شخصيا، هو قال في إحدى الخطابات حسن نصر الله شخصيا تكلم عن مخطط كيسنجر، وقال بأن كيسنجر ندم في تصريحه على وصول ما يسمى الديمقراطية في لبنان، ولكنه لم يكمل. من الذي جاء في مشروع تقسيم لبنان الطائفي؟ من الذي جاء بعد تهديد كيسنجر بأنهم ندموا؟ لقد جاء صاحبه بشار الأسد ووالده لكي يمزقوا لبنان. لقد أنا كنت شاهد على تقسيم لبنان، وكنت شاهد في أحد السجون في لبنان، وكنت مسجونا فيه في طرابلس، ورأيت كيف أن هذا النظام كان يأتي برجال طرابلس الشرفاء، رجال الأعمال، من أجل فقط إزلالهم ومن أجل دفع الدية لهذا النظام، ليس من أجل أنهم على خصومة مع النظام فقط. هذا نظام لا يؤمن
بزنس.
هذا نظام بزنس لا يؤمن. هذا نظام شعاره الجنس والمال، لا ليس أكثر. هو لا نظام لا يفهم لا في السياسة ولا في الأخلاق ولا في أي شيء. هذا نظام، هناك مزارع للمخدرات في منطقة أعزاز، مزارع معروفة ويعرفها القاصي والداني في منطقة أعزاز، تسيطر عليها الدولة كما كان يسيطر على مزارع للمخدرات لكي يسوقها في الدول الأوروبية. عليه أن يخجل من أن يقول أن هذا النظام هو نظام ممانع، نظام يبيع الحشيش لا أعتقد، والمخدرات لا أعتقد أنه نظام للممانعة.
طب دكتور بيقولك مستعد للذهاب لإصلاحات، يعني لخطوات إصلاحية كبيرة جدا، يعني من شهرين ونص لماذا لم يذهب الرئيس، او لماذا حسن نصر الله يتحدث باسم الاسد؟ يعني
نحن دائما امام خدعة في سوريا اننا سنصلح هذا النظام. منذ ثورته التي تسمى الثورة التصحيحية وحتى اليوم، في كل يوم يعودوننا بالاصلاح، وهذا الاصلاح لن يأتي. عندما تأتي عصابة فتحتل البلد، ما يهم هذه العصابة؟ عندما تأتي إذا إلى قصر الجمهوري في هذه العصابة، فإنك أمام مجموعة من العصابة لا تتحدث إلا عن جمع المال فقط. في القصر الجمهوري هناك أم الرئيس وأخت الرئيس وأخ الرئيس، كلهم يتحدثون عن المال. هل تعلم أن هناك أموال طائلة جدا؟ مثلا هناك براد من الأموال الإيطالية قيل أنها لباسل الأسد. هذه الأموال أتلفت، لماذا أتلفت؟ لأنها لمها باسل الأسد، يحبون المال حبا شديدا، لم هذا المال. وعندما لم هذا المال، فإن عندما دخلت إيطاليا في حلقة اليورو فبقي هذا المال ولم يدلوه، فاضطروا إلى إتلافها. هناك حمام في القصر الرئاسي كان مليئا بثروة خاصة في باسل الأسد لا يرضوا أن يصرفونها. لماذا؟ لأن الأم قالت هذه أمانة من باسل الأسد ويجب أن تبقى،
على أساس تبقى للشريعة النصيرية. الأم هي التي تحكم.
نعم نعم، هي الأم هي التي تحكم، وهي التي تعامل ابنها كأنه طفل صغير. تصور أنها خافوا على تلك العملة من أن تنتهي، فذهبوا إلى الأسواق وبدلوها
عملة جديدة وارجعوها مكانها في الحمام.
لا ووضعوها في براد واخذوها الى مخزن اخر. هذا عندما نتكلم عن حمام رئاسي فعليك ان تتصور هذا الحمام الذي كان مليئا.
ده كم متر ده دكتور؟
بالعملة. نعم لا هو حمام كبير فعلا يعني يتجاوز 60 متر مربع كله مليء في العملة كان. فخافوا على العملة من ان تتأثر. هذا النظام الذي لا يفهم الا بالمال حتى بين بعضهم البعض يتعاملون مع بعضهم البعض بالسمسرة بين بعضهم البعض. هم يريدون ان يسرقوا كل شيء حتى من بعضهم البعض يسرقون المال. هناك خلافات مالية ضمن هذه الاسرة. عندما يسمعون ان هناك تاجرا ما فانهم يذهبوا وراء هذا التاجر على
يبتزوه
ثم يتحول بعد ذلك هذا التاجر الى في الاخير يتنازل عن ثروته ثم اما ان يسجن واما ان يرحل. فهذا النظام الذي يتحول.
يعني هل صحيح رامي مخلوف ابن خالي رئيس الملياردير يعني الذي تربح من دم الشعب السوري ومن عرقه عنده استثمارات 10 مليارات دولار داخل اسرائيل؟
داخل اسرائيل نعم انا سمعت ذلك ان عنده استثمارات في اسرائيل تتجاوز وعنده استثمارات هائلة ايضا في تركيا. وهذا سبب عدم وقوف رئيس الوزراء التركي مع القضية السورية لانه دائما على الاقل نقدر له هذا الموقف يحترم شعبه ويحترم مصالح شعبه ولكنه في نفس الوقت هناك استثمارات هائلة هي آتية من هذا النظام. رامي مخلوف يعتبر السكرتير المالي لبشار الأسد. وللعلم هناك معلومة قيمة جدا وإني أتحدى هذه السلطة أن تنفيها أن بشار الأسد هو شقيق بشار الأسد ورامي مخلوف هم أشقاء بالزنا لبعضهم. نعم وأنا أتحداهم أن يثبتوا عكس ذلك. لقد قام عندما كان حافظ الأسد حيا هناك علاقات
يعني تزوج أختين ولا لا لا يعني جامع أختين
هناك علاقات جنسية بين للأسف أنا أقول ذلك وليس من عادتي أن أذكر ذلك ولكني أنا أتحداهم. هناك التحليل الجنائي من الممكن أن يؤكد كذب كلامي أمام أي شيء محايد
دي إن تي.
نعم الدين نعم وأنا أنا أتحداهم أن يثبت غير ذلك. نعم رامي مخلوف هو ابن حافظ الأسد. نعم والعائلة في القصر الجمهوري كلهم يعرفون ذلك وليس رامي مخلوف فقط وإنما أخاه الآخر الذي يعمل في الأجهزة الأمنية. ولذلك نحن نجد أن هناك تفضيلا في المعاملة بين رامي مخلوف وشقيقه الآخر عن الأشقاء الآخرين لأن هؤلاء يعتبروا أشقاء
طبيعيين
أشقاء طبيعيين. نعم وهذا للأسف وهذا تجيزه أعراف بعض الطوائف تجيز هذا النوع من العلاقات.
طيب الجزئية. يعني على اللخبطة اللي حضرتك عملتها لي دي النهاردة وعملتها للسادة المشاهدين يعني إزاي يعني ده أخو ده واللي يعني الدنيا
نعم وأنا أنا أتحداهم للأسف وأنا متأكد من هذه المعلومة تماما وهذا يدل على أن هذه الأسرة لا يهمها إلا الجنس ولا وهناك فضائح كثيرة جدا غير مضطرين لذكرها حفاظا على قيمة البرنامج.
نعود إلى ثورتنا ثورة الكرامة في سوريا. من يقود تلك الثورة الباسلة في سوريا؟
من يقود هذه الثورة الباسلة نحن في الواقع أمام خارطة خاصة للثورة في سوريا. الثورة في سوريا تتميز بأن لها 5 مناطق جغرافية تتمثل فيها الثورة. الشمال السوري يقوده ما يسمى شباب التغيير الكردي. في الوسط يقوده تنسيقيات تابعة لتنسيقية واحدة. التنسيقيات تتبع مناطق الجزيرة ووسط سوريا بما فيها إدلب وحماة وحمص. هناك المنطقة الساحلية تتميز بأنها وحدة جغرافية أيضا فيها نوع من أنواع الترابط بين بعضها البعض. هناك ريف دمشق مع مدينة دمشق. هناك عدد كبير جدا من التنسيقيات إضافة إلى الجنوب الذي فيه ثورة كما نعرف. هذه المناطق الجغرافية 5 لها قيادات معروفة بالنسبة لنا وليس صحيح ما يقال بأن هذه الثورة غير منظمة وليس لها قيادات. ومن يقول ذلك أنا أقول أنه لا يعرف شيء عن طبيعة.
أنا عايز أسأل سؤال لكن يعني من يمثل الثورة عمليا يعني عشان نرفقه بالسؤال بإجابة حضرتك لكن أنا أخذ أخونا عبد القادر سوري مقيم بمصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله تفضل.
أشكرك وأشكر رغبتك الكريمة على هذه أحلى البرنامج.
شكرا لك، تفضل.
عندي مداخلة أو بالمعنى الأحرى مقارنة بين النظام السوري وإسرائيل لو سمحت لي.
تفضل.
تفضل. الله يجزيك الخير. قيل عن إسرائيل أنها ولدت في فحم الحرب ولا تستطيع أن تعيش بين الحرب لأن السلام يقتلها، وأنا أقول إن النظام السوري البعثي النصيري ولد في رحم الانقلاب والمجازر الدموية والفساد والاستبداد، ولا يستطيع أن يعيش بين ذلكم لأن حرية غيره تقتله. كما أن إسرائيل أرحم على أهل فلسطين من النظام السوري على أهل سوريا إن صح التعبير، وذلك لأنه أي النظام السوري سفك دماءنا وعذب أطفالنا وقتل قتلانا وقيد أيادينا وأخرس ألسنتنا وأغلق أفواهنا وسفه عقولنا وأعمى أبصارنا وجمد أفكارنا وسجن حرائرنا وأحرارنا وانتشل أموالنا ونهب ثوراتنا وسرق ممتلكاتنا واغتصب أراضينا وباع جولاننا وحارس لعدونا ومنعنا من صلاتنا وحرمنا من صيامنا وأغلق مساجدنا وهدم بيوتنا وغير ذلك. أفلا يستحق لهذا النظام أن يلقب بعدة ألقاب، ومنها على سبيل المثال المجرم، السفاح، الغاصب، الدموي، الغاشم، الطاغية، المحتل، الدكتاتوري، الإرهابي، العميل. ذلك لأن النظام السوري وإسرائيل كانا يتسابقان ويتنافسان من أجل الحصول على تلك الألقاب، إلا أن النظام السوري كان شاطرا ومجتهدا في امتحانه لأنه تعلم في مدارس قم فحاز عليه أو على تلك الألقاب، فهنيئا له على هذه الأوسمة وشكرا لكم.
شكرا لك أخي عبد القادر السوري، مقيم بمصر. يعني لو لك تعليق ولا موافق على كل ما قال؟
هذا الكلام الحقيقي يعني. نعم. ما قاله، وأنا أشكره على
هذه المداخلة.
المداخلة الرائعة جدا التي تعبر عن
عن سوري وطني،
عن سوري وطني
يعني
شريف،
يعني يشعر بأهله،
شريف ومثقف.
طيب من يمثل الثورة عمليا؟ سؤالي قبل
الثورة ممثلة حاليا بقيادات، هذه القيادات هي غير معلن عنها.
نعم، لكن هناك تنظيم وتشكيل. نعم. وإدارة. نعم. ورأي واحد وشورى. نعم.
يعني على سبيل المثال عندما نأتي إلى الثورة الملتهبة في درعا، هناك ثورة منذ حوالي شهر تقريبا في قرى صغيرة جدا لا تتعدى 5 قرى هذه القرى، ومع ذلك لم تستطع قوات الجيش والأمن وإلى آخره القضاء على بئر المقاومة في تلك المكان، لأنهم لا يريدون أن يتركوا بلدهم مستباحا لحشود ما يسمى بالشبيحة. شعب حر، شعب كريم، لا يرضى على نفسه إطلاقا. يعني ما يقال عن سلمية الثورة في سوريا، الشعب في سوريا شعب مسالم تماما، ولكن في نفس الوقت هو لا يرضى نهائيا أن تستباح أعراضه بحجة سلمية الثورة.
هو مسالم لكن ليس قانع.
نعم، هو مسالم ولكنه ليس ديوثا. نعم. هناك فارق بين أن تكون ديوثا وبين أن تكون مسالما. ما يشاع طبعا، نحن أحسسنا في الفترة الأخيرة بأن وراء تلك اللعبة ما يسمى السلمية الدول الأوروبية وبعض ما يسمى منظمات حقوق الإنسان التي خلقتها الدولة، البعض منها إضافة إلى الإعلام. الإعلام السوري يريد أن يعزل الثورة في سوريا ويجعلها غير مسلحة لكي يدخلوا إلى هذه البلدان فيعيثوا فيها فسادا، ثم يقبضوا على الشباب، ثم يقضوا عليهم نهائيا. هم يريدون ذلك. نعم، نحن ثورتنا سلمية في الشوارع، أن نقول لا، ولكن أن تأتوا إلى القرى والمدن فتغتصبوا النساء وتسرقوا البيوت وتنتهكوا الأعراض، هذا لا يقبل به عمليا إلا الديوث.
من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد.
أصلا من يفتي بذلك؟ من يفتي بذلك أن الإنسان عندما يرى هذا الظلم من يفتي بأنه لا، ثورتنا سلمية؟ هو عمليا يفتي بغير ما يقول به الشرع ولا القانون الدولي. عندما نأتي نحن إلى ثورة البوسنة وإلى ألبانيا وإلى كل هذه الدول، في البداية بدأت سلمية، ولكن عندما وجد المجتمع الدولي بأن السلمية لا تنفع مع المجرمين القتلة، ف فإنهم توجهوا مباشرة إلى حماية أنفسهم، وإلا تمارس عليهم المجازر بكل أشكالها وألوانها. في درعا دفن الناس أحياء، عائلة
يذبحون كالخراف،
في درعا ذبح الناس، ذبح الناس كالخراف ودفنوا أحياء، عائلة البايزيد حفر لهم. عندما ترى الصور لا يوجد هناك خدوش في بعض الجثث إطلاقا ولا رصاص، يعني ذلك أنهم دفنوا أحياء. ففي أي شريعة، في أي شريعة نحن نقول عن هذه الثورة أنها من المفروض أن تبقى سلمية وإلى آخره؟
لا. استأذنك دكتور، نأخذ أبو عبدو من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخفض صوت التلفزيون يا أبو عبدو، اسمعنا من التلفون يعني. أيوة. نرجو ذلك حتى. عليكم السلام.
عليكم السلام.
اللهم صل على النبي. السلام عليكم.
نسمعك يا أخي بس وقت صوت التلفزيون من فضلك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
أيوة وقت لك صوت التلفزيون.
تفضل.
والله معلش قلنا شو عم يصير بالبحرين ما دام حاملين سوريا وماشيين فيها 24 ساعة.
قول.
ما يصير لنا شو عم يصير بالبحرين؟ ولا بالبحرين حرام ينعرض شيء، ولا بس بسوريا كل شيء مباح؟ انا من اهالي الشاغور، شفت شو صار بالجيش العربي السوري. انا اللي شفت بعيني، انا كنت قاعد بالشاغور لما نزل الجيش قبل ما يوصل للمظاهره، قبل ما يضرب الناس في عالم، قتلت اكثر من 5 عناصر من الجيش قدام نعمه اللي سعفناه وقتلونا، وانا متصور باجري لان كنت عم بسعف الجيش، ومن اهالي الشاغور من اولاد بلدي وانا بعرفه.
طب خليك
اولاد بلدي وانا بعرفهم، يعني في عالم عم تقاوم الجيش، هاي شغله ثانيه. بتفهم تقول لي مين هو صاحب المحطه؟
خليك معنا ابو عبدو يرد عليك الدكتور. تفضل.
ما بدي لحظه شوي، ما معي رصيد. فتك تقول لي من هو صاحب المحطه؟ صاحب المحطه من شهر كان باسرائيل، صاحب محطه صفا طبعا، والشيخ عرعور انا عم نسميه ساسوكي.
ارجو الا تتجاوز في حق احد ليس موجود. الدكتور يرد عليك يا ابو عبدو، خليك معانا بس واهدى كده وعلى مهلنا كده، وانت معاك لنهايه، معاك لنهايه الحلقه، لن يقطع الخط، خليك انت معانا. تفضل يا دكتور.
اولا ما يتحدث فيه عن الشاغور، لا لم تقم مظاهره في الشاغور. ويتحدث عن الشاغور، لم تقم مظاهره في الشاغور، وهذا نوع من انواع الخلط. اما عن ما يقوله عن ان الشيخ عدنان عرعور صاحب المحطه، فالشيخ عدنان ليس هو صاحب المحطه، صاحب المحطه انا ما اعتقد اشخاص غير الشيخ عدنان
خالص.
والشيخ عدنان
ولا علاقة له بالمحطة أصلا.
والشيخ عدنان لا يذهب إلى إسرائيل، من يذهب من يذهب إلى إسرائيل هو يعرفهم، من يذهب إلى إسرائيل ومن يحمون حدود إسرائيل. فليس بحاجة أن نتهم الناس أنهم ذهبوا إلى إسرائيل
دون دليل،
دون دليل هكذا. هات صورة أنهم ذهبوا إلى إسرائيل، أو هات أي مسؤول إسرائيلي يقول أن هؤلاء أتوا لعنا. فمن أين تأتي هذه الأخبار؟ يعني هذا عيب، هذا هذا كلام.
أبو عبدو أنت معنا؟
الو السلام عليكم.
تفضل نسمعك.
اولا مش الشيخ عرعور صاحب المحطه، احنا عارفانين مش الشيخ عرعور صاحب المحطه،
احنا مش قضيتنا. أيوة. الشيخ عرعور دلوقتي احنا قضيتنا انت دلوقتي. أيوة. قلت ان في مظاهرات قامت في الشاغور.
انا بعرف صاحب المحطه شخصيا ومجتمع فيه بمصر.
يا عبدو، يا ابو عبدو، يا ابو عبدو.
أيوة.
يا ابو عبدو
خلينا واقعيين.
انت دلوقتي كدبت كدبه، الدكتور رد عليك قال لك هات وثيقه بيقول لك الشاغور ما قامش فيها اصلا مظاهرات.
لا قام بالشاغور وقام بجوبر وقام بالميدان، ونحن كنا عم نقوم فيها اولا، بعدين نحن الغيناها، انا شخصيا الغيناها. نحن بطل ما شفنا الجيش انقتل قدامنا، نحن الغينا المظاهرات تبعنا وتركنا العالم لحاله تطلع، بس المجموعه تبعنا بطلت تطلع لان انقتل الجيش قدامنا.
طيب
ما حدا عجلنا، لا حدا قال الامن قتل ولا حدا قال القلام.
سمعت عمل. انت منين يا ابو عبدو؟ انت منين؟
نعم منين؟ انا من منطقه الشاغور.
من الشاغور مش كده؟ سمعت على المذابح اللي هي حاصله في درعا وادلب وحمص وحماه؟
كان الشيخ احمد السياطني عم بيقول شو اللي صار بدرعا. شوفوا التلفزيون السوري شو عرض من ساعه الشيخ احمد السياطني شو حكى. قال لك كان مقابله مع الشيخ احمد السياطني.
انا بكلمك على المذابح دلوقتي، انا ما بتكلمش على افراد، يعني انا بكلمك على المذابح. سمعت على ان في
تقبل حدا يقتل الجيش المصري؟
يا ابو عبدو، يا ابو عبدو انت سمعت سمعت في سوريا زي ما سمعنا من وسائل الاعلام كلها ان في مذابح حاصله في ادلب وفي حماه وفي درعا وفي حمص، وان في شهداء بيسقطوا، وان هناك مانع للكهرباء والماء والحليب الاطفال. سمعت عن كل ده ولا ما سمعتش؟
لحظه شوي،
انت سمعت ولا ما سمعتش سؤالي؟
انا سمعت.
سمعت
انت بتقبل حدا يقتلك بالجيش المصري؟
يا 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 سيدي،
السؤال
يا سيدي، يا سيدي انا بسالك، انا بسالك.
نحن اللي طلبنا الجيش لما شفنا الجيش عم ينقتل.
خليك مع دكتور لانه هو مش فاهمني، يمكن لهجة. أيوة في فرق اللهجة نفسها.
يعني طبيعي، لانه هو الاخ يقول انه من الشاغور، ولهجته ولهجته تدل على انه ليس من اهل الشاغور، قد يكون ساكن في الشاغور وهو يعرف ماذا اقصد.
طيب يا ابو عبدو، يا ابو عبدو
انا ساكن بالشاغور.
طيب سمعني نعم. انت سمعني اسمعني بس. هل الجيش المصري، هل الجيش المصري قتل حد ولا حمى الثوره؟
بس في حدا قتل الجيش؟ لو حدا قتل
يا سيدي، يا سيدي انا بسالك سؤال. انت دلوقتي بتعمل مقارنه، فلما نيجي نعمل مقارنه بين جيش وجيش هنقول والله الجيش المصري حمى الثوار فلم يتقاتل لا مع الثوار ولا معي، لانه جيش الشعب وليس جيش بشار. اما عندك الجيش جيش شخص.
فرضا 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 انا
لا مش فرضا، بص احنا مش انت خارج اطار الزمن يا ابو عبدو، يبدو انك لست متابع لوكالات الانباء.
اجيب انا اجيب
اجيب عليه تفضل دكتور.
انا اجيب، انا افضل ان انصحه بانه تكلم في البدايه في
اللهجة. لا لا سيبه، سيبه على الهواء، سيبه على الهواء.
نعم تكلم في اللهجه الشاميه في البدايه. هو كان يحسن صنعا لو انه اكمل باللهجه الشاميه بدلا من ان يضطر الى ان يتكلم بلهجته التي يستخدمها في بيته. هو ليس من ابناء الشاغور، قد يكون هو ساكن في الشاغور ويكفيه ذلك ردا. هو يفهم.
بابا عبدو عندك اي شيء تاني؟ احنا معك للاخر.
انا معك، انا ماني من الشاغور بس انا مقيم بالشاغور من 5 سنين. انا من اهالي دمر البلد. انا من اهالي دمر البلد واسال عني.
تمام.
كله بيعيط لي، صرنا بنروح على دمر بيعيطونا هذول الشواغرة. واسال عنه بمشروع دمر اذا بدك. بس معلش بالبحرين حرموا التظاهر، بالسعودية حرموا التظاهر، اللي بيطلع من غير امر الحكومة مباح دمه. وبسوريا قاعد يعملوا مظاهرة سلمي معلش، بس حدا يقتل الجيش تبعنا الشعب ما رح نرضى. يعني نحن علق 100 شخص بكرة موجودين بالشاغور، اذا حدا حمل سلاح الجيش نحن رح نتصدى له، الجيش رح نطلعه برا.
طيب يا
ما في جيش بالشاغور.
يا عبدو يا عبدو يا عبدو
نحن طلعنا الجيش اليوم من الشاغور على علمك
يا عبدو، يا ابو عبدو دلوقتي. في البحرين لما دهسوا عسكري الشرطه رايح جاي ولسه من ثلاث استنى بس اسمعني، ولسه من ثلاث اربع ايام دهسين 9 من ابناء الشرطه. هنسمع بعض ولا هنتكلم عشان بس ما تضيعش وقتي؟ دلوقتي في البحرين طلعوا برضو لسه من اسبوع دهسوا 9 ودخلوا على يعني اخوانهم هناك المواطنين البحرينيين، روعوهم في بيوتهم، احتلوا مسجد مجمع السلمان اللي بيعالج 80% من الناس، وعملوا شيعة وسنة وعملوا فتنة طائفية. سوريا ليست فيها فتنة طائفية، سوريا كلها بتهتف واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. فانت دلوقتي عايز تقارن يعني تظاهرة او نقول تبرد طائفي خرج، يعني انا مواطن بحريني صديقي الشيعي مواطن بحريني طول عمرنا عايشين في بيوت واحدة وبناكل مع بعض ونشرب مع بعض وعايشين، فجأة طلع عليه الشيعي بدعم ايراني ودعم حزب الله وبتدريب في سوريا وتدريب في لبنان عشان يذبحني انا كسني، هل تسمي دي ثورة؟ يا ريته طلع طالب بمطالب، ده طلع عشان يذبح السني. فالبحرين ثورة طائفية، اما في سوريا الدرزي مع العلوي مع الشيعي مع السني مع الكردي مع كل الأطياف، والدكتور يصدق على هذا. تفضل.
نعم أعتقد أنه ليس على الهاتف.
لا هو قطع الاتصال.
لقد خلص رصيده.
ممكن يكون خلص رصيده. تفضل.
نعم بالنسبة لما دائما عندما يحصل تكلم عن أو حديث عن الثورة في سوريا يأتي أمثال هؤلاء فيقول يطلب من القنوات الأخرى أيضا لماذا لا نتكلم عن البحرين؟ يعني أنا أستغرب. عندما تريد على سبيل المثال أن تشتري خبزا فهل تذهب وتشتري بطيخا؟ نحن نتكلم عن الثورة السورية، إذن فلنحافظ على الثورة السورية. عندما يأتي الحديث عن البحرين فمن حقهم أن يتكلموا عن البحرين، ما علاقة البحرين بالثورة السورية مثلا؟
مثلا
هذا حديث منفصل،
كل واحد لها ظروفها.
نعم ليس نحن نتكلم عن الثورة السورية، ما علاقتنا في البحرين؟ كي نأتي وندمج ثورة البحرين، نحن لسنا في إطار إيجاد ما يسمى
مقارنة
بين الثورات. الحديث عن الثورة السورية فلنتحدث عن الثورة السورية. لماذا يعني عندما تتكلم عن ريسبت خاص في قضية الطبخات طبخة المقلوبة مثلا فإنك لا تتحدث عن والله كيف
إن شاء الله سنأكلها سويا، أنا عمري ما كنتها بس سنأكلها بعد ما تنتهي.
لا تتحدث كيف يقلى البيض، لا تتحدث في شيء معين.
طيب نأخذ عبد الصفار من درعا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أخي محمد صابر.
عليكم السلام تفضل.
حياك إلى كل شيء الله يبارك الكريم
لك التحية. الله
شكرا. أنا بتكلم من حوران المحتلة يا أخي كريم.
حلوة حوران المحتلة دي.
اي والله حوران مختلف. بس قبل ما اعلق على حوران بتعلق على هذا الكلب اللي كان عم يحكي
يعني بدون تجاوز في حق احد يا اخي عبد الستار.
هذا يا اخي الكريم علوي من حزب البعث. اهل الشاغور الابطال هم ابناء دمشق، هم الشاميون الاصل. هم وأبناء الميدان وأبناء الجزماتية والميدان وكل ما في
هو مسكين مسكين مضلل عبد الستار مسكين مضلل مضلل مسكين
لا 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 أخي الكريم لما بقول لك الجيش وما جيش هذا عم يحكي أهل لله جدتهم هاي هذا من حزب البعث اللي عم يحكي هذا
تفضل
لسه أبناء الشغور اللي بيتكلموا بهذه الطريقة البشعة
طيب ماذا طمنا عن حوران المحتلة كما قلت تفضل
والله يا أخي الدخلة من حارة لحارة من حارة لحارة يفهمني ضيفك من حارة لحارة على الهوية يا أخي الكريم على الهوية الكهرباء يعني الحمد لله تفضلوا علينا وجابوا لنا الكهرباء أما الماء المواد الغذائية من ممنوعة أما تفوت من حارة لحارة هذا كله ممنوع كل بلد نبدأ بالكلام من الحارة لجاسم لنمر لصنمين لأنخل لأبطع لنوى يعني دبابات كل بلد ما يقارب 200 دبابة يعني يعني إذا 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 إخواننا السوريين إن شاء الله بكرة تكون انتفاضة كبيرة بإذن الله بإذن الله تعالى يقوموا كما قاموا أبناء حوران فقط أبناء حوران لأنه من مدينة درعا للمنطقة الشمالية للحارة للصنمين كاملة كاملة الجيش السوري موجودين هناك يعني المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى يا أخي والله فاضي ما في جيش لأنه جيشنا ما شاء الله كله احتلال الحوران حاليا موجود
نعم
شباب العناصر المخابرات يلبسوا لباس الجيش ويضربوا الناس ونحن نعرف لأنه هذا ليس الجيش السوري الذي يضرب هذا عناصر المخابرات هم اللي يضربوا الشعب حتى يا أخي محمد صابر والله العظيم حادثة صعبة جدا إلى شاب مسكين درويش يمشي بالشارع عاري يعني لأنه مسكين ليس له عقل معه حبل وساحب فيه برميل بالشارع قتلوه
لا حول ولا قوة إلا بالله مسكين يعني غير مكلف حتى يعني
أيوة هذا أول قتيل
لا ضرر منه يعني
عندنا يا أخي ثاني قتيل قتل راعي غنم وهو يعني تصور ثالث قتيل كانت امرأة ورابع قتيل امرأة وثم طفل يعني طلع القتلاء كلهم أبرياء والله إلا في مواجهات نساء وأطفال ورعاة وشاب مسكين
نعم شكرا أخي عبد الستار وحيا الله أبطال حوران المحتلة وستحرر يعني تضامن الشعب السوري كافة دكتور رحال مجنون ويقتل هل وصل رعب النظام وعصابته إلى هذه الدرجة أن يخافوا حتى من المجاذيب الذين يسيرون في الشوارع
يخاف هذا النظام حتى من القطط حتى من الدجاج
نعم.
لقد رويت لنا قصص أنه قتلوا حتى الدجاجة والقطط والكلاب في درعا يخافون من كل شيء يتحرك هذا نظام يوصف بأنه إضافة إلى أنه نظام وحشي ولكنه نظام يعتبر من أكثر أنواع الأنظمة خوفا من شعبه ولذلك فهم يبطش بطشة الخائف والجبان لأن الإنسان الذي عنده مروءة لا يبطش هذا البطش
غدر وخيلة
إطلاق غدر وخيانة وغيلة هذا هي ولذلك أنت ترى أن الجنود يقتلون الآن هناك أقاويل تتحدث عن أن مجزرة كبيرة تعدادها أكثر من 1500 جندي قتلوا في الثلاثة فرق كانت موجودة في حوران وهم مدفونون في مكان ما لم يعرف حتى اليوم ولكنه سيكشف قريبا ولذلك أنا أناشد أهالي المجندين الذين انتهت خدمتهم أن يبحثوا عن أولادهم لأنهم قيل أن الدولة مددت لهم الخدمات عمليا الدولة لم تمدد لهم الخدمات وإنما قتلوا غيلة والدولة لا تريد أن تظهر أسماءهم بشكل علني
حتى يقال أن هؤلاء المتطرفين الذين قتلوا
الدولة جدا محترفة بقضية إخفاء المفقودين.
إيه إمارات السلفية يا دكتور.
مثلاً. يعني نحن لسنا.
نأخذ أخونا أبو أحمد من لبنان وكانوا قالوا زمان إن السلام عليكم أبو أحمد. يا أبو أحمد.
أحوان.
تفضل.
وبالنسبة لشخص حكى من سوريا. بقول لك بقول خاص البحرين بسوريا. البحرين منفصل يعني عايشين بلبنان ومتابعين أوضاع البحرين. البحرين كان غير سورية البحرين النظام ما كانش مستبد ولا مضطهد شعبه فبسوريا النظام مستبد ومضطهد شعبه ففي فرق كثير بين البحرين وسوريا والملك مش ظالم كان مثل حضرة بشار الأسد
شكرا لك أخي أبو أحمد من لبنان يعني والمقارنة يعني واضحة دكتور عايزين نتكلم على يعني لما قالوا ده درعا عايزة تعمل إمارة سلفية يعني أوصل من ده يعني سؤالي اللي هو الإعلام السوري يعني على من يكذب
في الواقع أن الإعلام السوري عنده تجربة كبيرة جدا في الكذب. الإعلام السوري يكذب ليس لكي يظهر حقائق. هناك استراتيجية في الإعلام السوري أن يترك الناس يدافعوا عن الكذب الذي يكذبه النظام. هو يكذب في كل يوم، يتفنن في الكذب، يترك المعارضة السورية مشغولة بتفنيد هذا الكذب. من المفروض على الثوار في سوريا وعلى المعارضة في سوريا العاقلون طبعا
أن يتجاوزوا هذا الأمر،
أن لا يناقشوا هذا الكذب، لأنه من المفروض أن يهتموا فقط في الثورة. فليدعوا هذا النظام يكذب بما فيه الكفاية. هو النظام كذاب، يريد أن يلهي الناس يلهيا بأشياء أخرى، ومن ضمنها ما يقال عن سلمية الثورة. يريدون أن يشيعوا أن الشعب مسلح، وما العيب في أن يكون مسلحا لكي إسرائيل بجانبنا، من حقنا أن ندافع عن أنفسنا. كل الشرائع تقول أن من حقك أن تحوي سلاحا عندما يكون إلى جانبك عدوا. ما الذي يمنع كل الأمم عندما يكون إلى جانبها عدوا، ونحن نعرف أن الصهيونية إلى جانبنا، لماذا حزب الله يسمح له بالتسلح وجنوب لبنان يسمح لهم بالتسلح بينما شعب سوريا لا يحق له التسلح، يبقى أعزلا؟ يعني هذا القضايا التي يبثونها
هنا وهناك. حتى الطائف في لبنان،
نعم
اتفاقية الطائف نصت على هذه أسلحة داخل لبنان من كافة الأطياف، نزعها الأسد إلا من حزب الله.
نعم، نزع الجميع إلا من حزب الله، تركهم لكي يكونوا أقوياء ويعملوا الفتن هنا وهناك بمزاجهم، كي نقول بمزاجهم ويسيطرون
بالمقاومة،
يسيطرون على لبنان من شماله إلى جنوبه، إلى درجة أن الجيش تحول في لبنان إلى أداة في أيدي حسن نصر الله. عدد من التصور أن هناك عنصرين لجأ إلى لبنان من الجيش، فأتى الجيش اللبناني، هناك هذه تعتبر خرق كبير لحقوق الإنسان من لبنان. هناك نظام دولة من المفروض أن يعاقب قائد الجيش على هذا العمل. ليس من حق قائد الجيش أصلا ولا من حق رئيس الدولة أن يسلم هؤلاء العناصر. فالدولة اللبنانية عمليا هي مختطفة من هذا المجرم الذي يسمي حاله مقاوم، وهو حسن نصر الله، وهو مجرم حقيقة، لأنه بالنسبة لي أنا كمواطن سوري أعتبره مجرم، لأنه أرسل رجاله إلى سوريا ويفعلون كل يمارس دور القاتل،
يمارس القتل يمارس إسرائيل ويمارس
نعم 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 هو دائما سلاحه لا يوجه لإسرائيل، هو يقول أنه مقاوم ولكنه يبدو عليه بعد أن كبر لم يعد يرى جيدا، فأصيب بشيء من العمى والحول، ولذلك فإن هذه القوات بدلا من أن تذهب جنوبا فحوله وجهها إلى الشمال
دكتور
وإلى صدور الشعب السوري.
يعني ده ذكرني بفتوى لخامني مرشده الأعلى الذي يقلده حسن نصر الله، وقال أنا جزء من الولاية الفقيه، قال ينبغي أو يجب التطوع، يجب يعني فتوى فقهية، التطوع مع من قبل يعني هؤلاء المرتزقة مع الأمن السوري ضد أعداء الله المقصود بهم الشعب السوري، لابد أن ننفذ تلك الفتوى، وهي فتوى شفهية الخامنئي. ناخذ أبو عبد الله أو عبد الله من السعودية ثم نعاود للتعليق على هذه الفتوى. يا عبد الله السلام عليكم. أخي عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
جزاكم الله خير أول شيء يا شيخ،
وجزاكم الله يبارك.
بحب أعلق على هذا الشهوري. يعني أنا بدي أحكي بلجت، يعني يا اخي ماذا بشار نحن هذا لينك السعوديه حرموا التظاهر والبحرين حرموا التظاهر، يعني عايشين بكرامه تمام. يعني زي ما قال الشيخ عدنان عرور حفظه الله، يعني يقول انه بحياتك شفت شي واحد عم يجي يصحون، بحياتك شفت بحريني عم يشتغل سواق، بحياتك شفت سعودي عم يشتغل طافش وهاج، بينما القذافي شرد شعبه، بينما احنا مشردين هلا احنا وعم يعني عم نعيش برا هون في بلادهم، عم نعيش بكرامة. لما ندخل على بلدنا عم ندخل غرباء، والله غرباء، ما نحس بالغربة غير في بلدنا بسببهم.
نعم.
يعني ترضى حدا بيقتل، والله هم اللي بيقتلوا الجيش، أقسم بالله العظيم هم يقتلون الجيش، لأنه لا يرضى أن يقتل إخوانهم وشعبهم، لأنه ما لا يرضون أن يقتلوهم هم يقتلونهم، والله العظيم. وبعدين الصور ترد
من أي الأماكن بسوريا يا عبد الله؟
نعم،
من أي الأماكن بسوريا أنت؟
أنا من دير الزور، أنا مقيم في السعودية.
دير الزور، أنا أعلم أنك مقيم في السعودية، دير الزور الأبطال. نعم
نعم.
شكرا لك
اخي عبد الله، جزاكم الله خير. لا اقدر اضيف اكثر من ما جزاكم الله خير.
شكرا لك عبد الله سوري من دير الزور، يعني حي الله ابطال دور دير الزور، فكانوا من السباقين في المشاركه في هذه الثوره تقديم الشهداء لها، والتي يعني رووها بدمائهم. دكتور، يعني يمكن حسن نصر الله بينفذ يعني النائب العام عن الامام او الله في الارض بالنسبه لقسم كبير من طائفه معروفه وهم الشيعة، يعني ينفذ فتوى هذا الرجل بأنه يجب التطوع مع الأمن السوري ضد أعداء الله المقصود الشعب السوري، ماذا تقول في هذا؟
نعم، هناك في سوريا حاليا هناك عصابة حاكمة وهناك الشعب السوري، فمن يقف مع هذا الحاكم هو عمليا يقف ضد الشعب السوري. هذا الحاكم فيما لو كان صامدا أو ممانعا فلنسميه أي تسمية
أي
اسم، ولكنه ضد غالبية الشعب السوري، هو لا يقف مع الشعب السوري إطلاقا. فهذا الكذب هو نوع من أنواع الدجل، إضافة إلى أن هناك أجندة إيرانية ليست خافية على أحد، هذه الأجندة معروفة، هذه الأجندة بأنها تريد أن يكتسح نظام ولاية الفقيه كل العالم الإسلامي، وخاصة ما يسمى الدول مجموعة الدول العربية. هذا مخطط تنفذه وتحاول أن تنفذه، وتعتمد على بذلك على بسامير إيرانية أو مشترى تدقها إيران عبر أشخاص معينين تشتريهم بالمال من يسمون نفسهم الصامدون أو المقاومون.
طب نوسع السؤال شوية دكتور، حالو نقول دور إيران وحزب الله في سوريا الآن؟
هو باختصار لماذا نوسع؟ هي دور المحتل، محتل بشكل نظامي. هناك في كل أجهزة الأمن حاليا يوجد عناصر إيرانية، وهذه العناصر الإيرانية هي لها الأمر والنهي، أما الآخرين فهم مجرد أدوات عند هؤلاء
بتعليمات بشار.
ليس بتعليمات بشار وماهر الأسد يأخذ تعليماته من الحرس الثوري، وهناك لا نحتاج إلى أدلة ولا وثائق. وأنا لا أتهم هذا النظام، ولكن عندما ينفي هذا النظام ذلك فليسمح لوسائل الإعلام بأن تدخل إلى سوريا وأن تدخل إلى المعسكرات، ونحن مستعدون أن نأخذ تلك الوسائل الإعلام لنريهم أين موجود هؤلاء الإيرانيون وعناصر حزب الله، ونريهم المعسكرات ونريهم مدى كذب السلطة. السلطة دائما تدعي أنها هي المحقة وأنها الصادقة، نحن غير عابئون بكذب. أنا من الناس الذين لا أرى أن هناك مجالا لنقاش السلطة في إعلامها وفي كذبها، أنا أرى أنه مجرد وعبث وتضييع للوقت. على الثورة أن تستمر في تنظيم أنفسها، ليس لنا هناك من خيار، فلندع القيادة في سوريا وقيادة الإعلام الفاشل في سوريا تتهمنا بما تريد، تتهمنا سلفيون، تتهمنا ومعنى سلفيون أو أخوانيون أو مسيحيون. في كل دول العالم يوجد كل فئات الشعب.
نحن خدوا ناس فعلا في سوريا في الشمال الشرقي كانوا أشور وقالوا أنهم سلفيين.
نعم، وأغلقوا مكتب، وهناك في أيضا في دوما قتل أحد إخواننا المسيحيين، وهناك من سجن، وهناك من سجن لسنوات تجاوزت 10 سنوات واتهم بأن أخوان مسلمون. هذه السلطة هي تتهم ثم تلقي،
يمسك الكلب يضربه ويقول أولى نديب أولى نديب أولى نديب.
هي تريد
كما كان في مصر بالضبط،
هي تريد
حتى إرهاب. أمن الدولة في مصر اسمه أمن الدولة في سوريا.
نعم،
مجلس الشعب مجلس الشعب، يعني الوزارات بنفس المسميات.
نعم، الفارق بين الطرفين أن النظام الدكتاتوري الذي كان سابقا موجود هو نظام دكتاتوري، هذا فهمناه. أما النظام في سوريا فهو نظام دكتاتوري، إلى جانب أن له أجندة شعوبية حاقدة. هذه المشكلة. يعني عندما يضربك الجندي الدكتاتور في مصر السابق يضربك لأنه يتلقى الأوامر بهذا الشكل وهو دكتاتور، أما في سوريا فعندما يعاقبك فيعاقبك لأنك لك عقيدة معينة، ولأنك ابن سوريا كما يقول خامنئي. هنا خامنئي يعبر بصراحة، هناك يعتبر أن أبناء سوريا في إيران يعتبر أن أبناء سوريا يعني هم يتكلمون عن حوادث تاريخية مضحكة، يتحدثون أننا أمويون
أحفاد
وأحفاد بني أمية. الشيء المضحك أن العباسيون أنفسهم لم يتركوا أي شخص من بني أمية في سوريا، فمن تحاربون أنتم؟ يعني البشر في سوريا ليسوا لا بني أمية، ولكن عندهم أوهام، عندهم أوهام وعندهم كذب تاريخي، ثم يعتبروا هذا الكذب جزء من دينهم وجزء من عقيدتهم، ثم يتحدثون عن عقيدة الخلاص وعقيدة المهدي وعقيدة أن هذا المهدي الذي يختفي في السرداب والذي لا يأكل الفول وإلى آخره، والذي يختفي في السرداب والذي يتحكم بمقادير السماوات والأرض، وأنه سيأتي ليحيي ويميت وإلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي إلى بلاد الشام ويقتل أهل بلاد بني أمية كلهم. وهذا اللي نحن أمام
هرطقات،
نحن أمام ليس هرطقات، نحن أمام أحاجي وألغاز لا يستطيع عقلنا يبدو أن لهم عقول خاصة. أنا أستغرب كيف هذه الملايين تصدق هذا النوع من الكذب والدجل والتفاهة والسفاهة. شيء مصيب، شيء مصيب أنك تجد شيخ ويدعي العلم ثم يكذب على الملأ، أحيانا كل الملأ ملايين، أين عقول هؤلاء الناس لكي تقول لهم على الأقل بني أمية لا يوجد منهم أحد؟ الشخص الوحيد الذي خرج من بني أمية خرج إلى أسبانيا. بلاد خرج راح ذهب إلى أسبانيا ومع ذلك بنى هناك إمارة فيها من الحضارة وفيها من العلم
على 9 قرون،
نعم، أكثر من تلك الحضارات التي بناها هؤلاء المتخلفون الذين ليس لهم من علم إلا البصق في فم المرضى لكي يشفوا من أمراضهم. نحن أمام كوارث عقيدية وكوارث أخلاقية وكوارث دينية، إضافة إلى أن هؤلاء الناس يضعون لفات سوداء على رؤوسهم ثم يتحدثون بعد ذلك في إيران عن أصل شريف. قد يكون البعض من الشيعة العرب ذو أصول شريفة، نحترم ذلك، ولكن في إيران من هناك ذو أصل شريف؟ تقول له أنت من أين؟ يقول لك الخميني هو أصلا ليس هناك من أحد يستطيع أن يثبت أنه من أصل شريف. خامنئي نفسه هو من أصل آذري السيستاني حاليا اللي موجود فيه، هو من سيستان، وليس هناك من أسرتنا الشريفة الطاهرة من ذهب إلى تلك البلاد. فقط هناك إمام واحد ذهب ولم يخلف أولادا، هو الإمام الرضا، وسمي بالغريب لأنه دفن في تلك البلاد، سمي بالغريب ويسمونه بالإمام الغريب. فهذا إضافة إلى أن عندما نتحدث عن ما يسمى بالأسياد، الأسياد يقولون أنهم ينتسبون إلى الإمام الحسين. عندما نأتي إلى هذه العقيدة نفسها ونحن أمام عقدة فعلا، إذا كان الإمام الثاني عشر مختفيا ولم يخلف أولادا، فمن أين أتيتم أنتم وتدعوا أنكم تنتسبون إلى الإمام الحسين؟ إذا كان الإمام الثاني عشر مختفي وليس عنده أولاد، فمن أين أنتم نبعتم بكل هذه اللفائف؟
هو آخر واحد، فرضاً إحنا آمنا بالمهدي المسردب،
هو نحن
فين ولاده بقى؟
ولاده من أين أتوا الأولاد؟ إذا كان الأب مختفي وليس له أولاد ولم يتزوج وهناك شك فيه وبعض
علماء الإمام العسكري لم ينجب كان عقيماً والكلام ده على أحمد الكاتب.
نحن نقر في الإمام المختفي في السردب، فمن أين أتيتم أنتم؟ يعني هل هنا هل خلفكم هل خلفكم من وراء ظهورنا؟ يعني نحن أمام عقيدة ثم بعد ذلك تصدر الكتب وأن الإمام المهدي سيظهر وسيقتل وسيضرب ويحدد الأسماء. أنا عندي كتاب عن بشائر الظهور وعلامات الظهور، كتاب غريب، يحددوا لك الناس الذين سيأتوا ويساندون الإمام المهدي بالاسم، يقولون كذا وكذا وكذا، فهم عندما يمارسون الإجرام بحقنا يمارسونه بالنسبة لهم عقيدة.
معنا وليد من لبنان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تحياتنا لكم يا أخواننا الكرام.
شكر الله لك.
تحياتنا لكم جميعا إن شاء الله، من أخوك
الشيخ
وليد أحمد النمل رئيس جمعية السعد والهناء الاجتماعية. نعلن انفصالنا نحن عن جبهة العمل الإسلامي. نحن بالأصل عندنا جمعية السعد والهناء الاجتماعية، وبنفس الوقت أنا مسؤول في جبهة العمل الإسلامي مع الشيخ فتحي رحمة الله عليه. فأنا بعلن أمام العالم كله انه انا بريء من جبهة العمل، وانا شقيت عنهم انا والناس اللي معي، لانه هدول يميلون الى حزب الله. وليش انا شقيت عنهم؟ لانه سمعت مصدر موثوق منه من حزب الله انه بعت 7000 مقاتل على سوريا على بلدنا. انا من حماة وافتخر باهل حماة، وتحية لكم ولاهل سوريا كله وللشهداء وللطيبين وللميتين. فعم نقول له بشار الاسد ارحل، والله لقد عاديت الأمة الإسلامية وعاديت كل الناس ولا انه يحبك مثلك مثل اسرائيل، بل انت اشد ضلالا من اسرائيل. طب الاطفال والنساء، والله لن نسكت عليك. لن نسكت عليك ولن نسامحك. قبل هلا قتلت اخواننا واهلنا بحماه، ولن نسال ولن نتركك ابدا. وقتلت اخواننا بالشمال بطرابلس وحبستنا واذيتنا، ولكن نحن عم نقول لك هون ارحل. سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان الجائر فامره ونهاه فقتله. نحن لا نسال عن دمائنا اذا ذهبت، ولكن نسال عنها ان تذهب في طاعه الله تعالى. فاعلم ان الامه كل امه الاسلام، هذا الكلام بعلق الله نصر الله، انه صوره الامه عداله لكم. ونحن عم نعلن انفصالنا هون لانه الجيش السوري ما عم يقاتل، اللي عم يقاتل ناس من جبل محسن ومن حزب الله. هذول اللي عم تلبسون لبس عسكري سوري وتخلوني يجمع الناس يقتلون. انتم بتكلك عم تحرقوا الناس، عم نسوان عم تيجي تقلنا انتم عم تحرقوا للناس مشان تخفوا الجسد تبعهم. انتم قتلين منكم الف قتيل، انتم قتلين الاف بل عشرات الاف القتلة. فانا اشهد الله عز وجل اني تبرأت منكم، وانا مع اهل السنة، وانا شفت لكم صوركم من تحت من طرابلس، صورك صور هذا الخبيث نجات شلتهم مشان ما تصير فتنة. ولكن انا اعلن توبتي وانا مع اهل السنة ودمي في ده اهل السنة. وانا بشكر اخواني بإذاعة الصفاء، وبشكر كل اخ مسلم طيب وقال حزب الله عم بيعمل مكاتب عنا تحت النجمة وبابو سمرة وعم بشيع العالم وبعرفهم بالاسماء، وبتمنى انتم دائما تتصلوا فيني لارجيكم لفضحكم يوم فضح.
طب اخ ابو وليد، يعني انت كنت مع الشيخ فتحي يكن رحمه الله؟
نعم.
طيب يعني انت كنت موالي الحسن نصر الله ثم يعني خرجت عليه؟ يعني
انا اخي الكريم انا موالي لاهل السنة، بس ولكن انا لما كنت مع الشيخ فتحي كنت انا عم فكر انه يكون في محبة واخوة بين الشيعة والسنة. بس ولكن لما لقيت عذيعه لقلنا وبعت 7000 واحد ليقتل في اخواننا السوريين بسوريا، فانا ما بامل، انا ما بدي نفسي الا لله.
طيب اترك رقمك في الكنترول، يعني في الخارج ياخده الزميل محمد مرسي معد الحلقة عشان تقول لنا الاسماء يعني قيادات حزب الله التي ذهبت الى سوريا وضلت طريقها بدل ما تذهب الى اسرائيل. هسألك حاجة، هستأذنك اخ وليد يسألك الدكتور محمد رحال اتفضل.
وانا اجتمعت مع بعض الاخوة منه كمان بعض الناس اللي بحزب الله.
نعم.
بس انا ما بعترف عليهم.
طيب لا انت يعني تبقى سرا يعني لن ناخذ منك. الدكتور رحالة يسألك شيء يا ابو وليد.
يعني انا اول شيء بارك الله فيك على هذا.
اسألوا اي سؤال بدكم تسألوا اسألوا.
تفضل.
بس بقولكم انا بس ما تنسوا هذا اللي بشار الاسد فليعلم ان الام كلها عدو لعلو. في ناس لها بتحكي وفي ناس ما لها بتحكي، فنحن بنحكي ومننا سئلين الا عن رب العالمين. هذا الكلام قلتوا ما مشان ياخذ شيء من حدا الا رضا الله عز وجل.
طيب.
وانا ان شاء الله هذا كلامي هدف ان الله عز وجل يرضى عني.
طيب اسالك الدكتور يا وليد تفضل.
اول شيء بارك الله فيك اولا، وانت مشكور على هذا العمل ووقوفك الى جانب اخوانك السوريون. ولكن انا اسال عن 7000 الذي تتحدث عنهم عمليا. نحن نعرف في سوريا نعرف اماكنهم والى اخره، ولكن انت كيف عرفت ان العدد 7000 على سبيل المثال؟
لانه في بعض الاخوة كنت قاعد انا وياه قاعد مع مسؤول كبير بحزب الله.
طب وطي التلفزيون بعد اذنك يا وليد، بس بعد اذنك وطي التلفزيون على الاخر عشان تسمعنا من التلفزيون. وطي التلفزيون عشان مبقاش في صدى للصوت.
قاعد مع مسؤول بحزب الله وسأل له هذا المسؤول بحزب الله. قال له لو ما نحن كان بشار الاسد صعد من زمان.
هو بيسألك على العدد، يعني هل المسؤول بتاع حزب الله الكبير ده قالك ان اللي دخلوا سوريا عددهم 7000 جندي؟
لا، في اخ يعني موجود موثوق بديني وموثوق بنفسه وبنفس الوقت رجل مهم على الارض، بس ما له اللي بيحكي. بس انا ما عندي كبير الا الله.
لا بدون اسماء، بدون اسماء، هو بس بنستوثق من المعلومة يا وليد.
انا موثوق، الخبر موثوق، ومن جبل محسن اجا كم واحد فطس جبل محسن بعتوهم من سوريا لعنا على جبل محسن في كم جثة فبصت.
نعم في أسئلة ثانية تكون.
نعم
في شيء ثاني؟
لا شكرا.
شكرا لك وليد من لبنان جمعية السعادة الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف. يعني ويعني الدكتور حتى كان متردد أن يقول أن يعني يقينا يعني أن إيران وحزب الله يعملون بداخل إسرائيل، لكن تتأكد الرؤية وتتضح يوما بعد يوم. وبالأمس كان هناك 6 من الشهداء على الحدود الشمالية الشرقية يعني حدود سوريا تركيا، فقال الشهود الذين جرحوا وهم الآن في مستشفيات تركيا وقد التقت بهم القناة السادسة التركية، قالوا إننا يعني حينما ضربونا وأطلقوا علينا النيران كانوا يتحدثون بلهجة فارسية، وكان الجنود الذين ارتدون الزي الأمن السوري يعني كان لهم لحى والجيش السوري مش ملتحي، فعرفوا أنهم من إيران.
الجيش السوري علماني باعتبار أنهم يتحدثون عن يتعاملون معنا على أساس أنهم علمانيون في الوقت الذي يتعاملوا مع الآخرين على أنهم متدينون. فهذا هذه مشكلة، هناك انفصام في الشخصية أعتقد لدى قيادة هذه الدولة.
طب دكتور نرجع للإعلام السوري، يعني ماذا عن الاعترافات التي تأتي كيف تطبخ؟ يعني
يعني من الطرائف أن هناك ناس سائقين دخلوا إلى سوريا في اليوم التالي اعتقلوا من على الحدود مباشرة، وبشهادة الشهود أنهم اعتقلوا من على الحدود ثم ظهروا أمام التلفزيون.
لا ليسوا سوريين؟
سوريين ولكن اعتقلوا من على الحدود ثم اتهموا بأنهم ينفذوا عمليات داخل سوريا. الأطرف من ذلك أن هناك سجينا مسجون منذ عدة سنوات من اللاذقية وهو مجرم ومتهم باغتصاب طفلة، ومع ذلك أتى به النظام وظهر على التلفزيون بأنه نفذ عدة عمليات وأخذ أجورا من فلان وإلى آخره، وهو موجود في السجن يعني من عدة سنوات. فهذا هذا النظام خبير في الكذب، إضافة إلى أن هناك البعض ظهر على التلفزيون في سوريا أو في أي دولة في العالم أمام آلة التعذيب الشديدة جدا، قد يهدد الإنسان في عرضه وقد يهدد الإنسان في التعذيب الشديد وقد يهدد بأي شيء. من الأفضل عندما يفرض عليك أي شيء ليس أمامك إلا أن تقول
ما يريدون
هذا أنت 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 لست أنت لست في سويسرا على سبيل المثال، أنت في سوريا.
عندي دقيقتان، ماذا تقول للأبطال في سوريا في الجمعة للخروج غدا؟
أنا والله أنا أحييهم وأدعوهم، أنا لن أدعوهم للتظاهر غدا لأنهم يعني بشكل طبيعي هم يؤدون هذا
هم في رباط
وهم أنا لا أستطيع أنا عاجز عن شكر هذا الشعب العظيم. أنا أحييهم وخاصة المرابطين بشدة. أشكركم وأشكر هذه القناة على تفضلها أيضا في هذه المشاركة.
انتهت مشاهدي الكرام هذه الحلقة من سوريا الثورة، سوريا الكرامة، ثورة الكرامة، ثورة الأمة. وأقول وأكرر في كل يوم ألتقيكم فيه للتحدث عن هذه الثورة الباسلة الكريمة، إن الشعب السوري يفشل المشروع الصهيوني صفوي صليبي في المنطقة، فأنتم قدركم يا أبطال سوريا أنكم ستجعلون الأمة تنهض من جديد، فتكالبت عليكم قوى الشر الثلاث صفوي صهيوني صليبي، وإن شاء الله ستمتد إليكم يد العون بعد الله سبحانه وتعالى وبعد نصره الذي يعني سيكون مؤزرا لكم، ستمتد إليكم يد العون من الأمة كافة.
آمين إن شاء الله.
شهدائي الكرام انتهت هذه الحلقة من سوريا الثورة، اسمح لي في نهايتي أن أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم دكتور محمد رحال مستشار دولة لشؤون الاستراتيجية. شكرا لك دكتور.
شكرا لك.
أشكر لك حضورك. مشاهدي الكرام غدا انتظروني وضيفي الكريم الدكتور محمد رحال مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية في تمام 1 بتوقيت القاهرة عقب صلاة الجمعة مباشرة في القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة والكويت، وكذلك في لبنان نفس التوقيت. انتظروني وسوريا يعني الثورة غدا لنتناول خروج الأبطال وتشريف أمتهم ووطنهم وعروبتهم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.